الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 47 بعد 800 من صحيح الإمام البخاري، وهو السابع من كتاب المغازي وبالسند المتصل. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع رضي الله عنه صحابي صغير أن عتبان بن مالك رضي الله عنه صحابي كبير من شهد العقبة بدر، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو عينه. وبالسند المتصل حدثنا أحمد وهو ابن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس قال ابن شهاب، ثم سألت الحصين بن محمد وهو أحد بني سالم وهو من صراتهم أي من عرفائهم ومشايخهم وكبارهم عن حديث محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك فصدقه. وبالسند المتصل حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة، وكان من أكبر بني عدي، وكان أبوه شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر استعمل قدامة بن مضعون على البحرين وكان شهد بدرا، وهو خال عبد الله بن عمر وحفصة رضي الله عنهم. المهم أن البخاري يسوق هذه الأحاديث لبيان من شهد بدر بالأسانيد، ومواطنها قد تقدم بعضها ويأتي غيرها، وشهود بدر فضيلة عظيمة. والرافضة يطعنون في أبي بكر وعمر وهم من شهد بدر، ويطعنون في كثير من الصحابة وهم من شهدوا بدر. وقد قال الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهكذا يطعنون في كثير من الصحابة من شهد بيعة الرضوان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد من بايع تحت الشجرة. وبهذا تعلم أن الرافضة ليسوا من الإسلام في سرد ولا ورد، هم بلية على هذا الشعب وعلى كل شعب ينزلون فيه بلاء. انظروا إلى البلدان التي الرفض فيها خامد ساكنة، والبلدان التي الرفض فيها ظاهر مقلقلة. لبنان لحقهم الفقر حتى صاروا ما يستطيعون رفع القمامة، والبنك فلس، سيطر على الرافضة على كل شيء. قوم بهت أصلا، لا خلاق لهم، لا خلاق لهم، لا دين ولا مبدأ ولا مروءة ولا شيء. تسلطوا على العراق، والعراق كان العراق، الآن صار العراقيون والعراقيات يشتغلون في الفنادق وفي كذا وفي كذا. دخلوا اليمن، واليمن في عزة تجارة، زراعة، مسؤولية، مشايخ، علماء، طلاب علم. تسلطوا على الناس جميعا حتى أهانوهم وشردوهم ومزقوهم كل ممزق، صلاني عاجلهم بالهوان. وذلك لأنهم ما سلم منهم خلص المؤمنين وأولياء رب العالمين وصحابة النبي الكريم، فلذلك لا ترجو أن يسلم منهم من كان دون هؤلاء. يا أخي اليهودي وهو يهودي في فلسطين يسجن الفلسطينيين ويبقى في السجن ربما إلى الموت، وبعضهم 25 سنة و30 سنة، يعني أحكام ظلم وعدوان. لكن هذا يسجن السجين العاقل ما يخرج إلا مجنون، وأحسنهم حال يخرج فيه حالة نفسية لشدة ما يلاقي من العذاب والهوان والظلم والغطرسة والتجويع والإذلال. يعني من حقوق المسجونين أن يعرف أين مسجونهم، ما عندهم هذا الحق. من حق المسجون أن يدخل الحمام يقضي حاجته ويغتسل، هم ما عندهم هذا الحق. من حق المسجون أن يأكل ويشرب ويكون له محامي يدافع عنه، لكن كل هذه الحقوق غير موجودة عندهم، لأنهم على مبدأ إسماعيل المتوكل الذي قال: لا أخشى أن يحاسبني الله على ما أخذت من أموالهم، ولكن أخشى أن يحاسبني على ما أبقيت لهم. يعني إيش تتصور بعد هذا الكلام؟ فما على الشعب إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. والله على الشعب أن يتوب إلى الله عز وجل. أذلوا السلطان فأذلهم الله، بغض النظر كيف ما كان عفاش، بغض النظر كيف ما كان، لكن من أهان السلطان أهانه الله. قال حسين الأحمر الله يرحمه: والله يا شيخ أحيى لقد فعلنا جرما ما يكفر صيام 15 سنة. وفعلا قال هذا المقولة بعد أن وقع الفأس في الرأس. وانظروا كيف مات قهرا، وعارف شويط مات قهرا، وذاك صاحب البيضة العواضي مات قهرا، أغلب هؤلاء الذي يقول مات بسكتة قلبية مات قهرا، بعد أن كانوا أعزة في بلدانهم صاروا أذلة، تسلط عليهم وأهانهم. بعد أن كانوا سادة للمجتمع صاروا يعني تسلط عليهم من لا يسوى. فالسبب الذي جعل الرافضة يسيطرون على الناس هذه السيطرة أنهم قد ضيعوا حق الله وضيعوا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وضيعوا حق الصحابة رضي الله عليهم، فمن باب أولى أن يضيعوا حق غيرهم. قال رحمه الله في السنة المتصل: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سالم بن عبد الله أخبره قال أخبرني رافع بن خديج، أخبر رافع بن خديج رضي الله عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عميه وكان شهد بدرا أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قلت لسالم: فتكريها أنت؟ قال: نعم، إن رافعا أكثر على نفسه. الصحيح في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة فيما كان على نزول المطر والمديانات، لك هذا ولي هذا، أما إذا كان على ما يخرج أو بالذهب والفضة فلا حرج. وفي السند المتصل: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حصين بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي رضي الله عنه رحمه قال رأيت رفاعة بن رافع الأنصاري وكان شهد بدرا. وفي السند المتصل: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري عن عروة بن الزبير أنه أخبره أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين وشهد بدرا يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، وأما رعى عليهم العلاء بن الحضرمي. البحرين هي قطر الآن، هذه التسمية تطلق على قطر الآن. فقدم أبو عبيدة مال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافى صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرض ولا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء؟ قالوا أجل يا رسول الله. قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، وأنتم يا طلاب العلم أبشروا وأملوا ما يسركم، نقول لكم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. هذا هو وعد الله الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين والموحدين والمطيعين لرب العالمين: أبشروا وأملوا ما يسركم من العلم، من العمل، من الرزق، من الأبناء، من الزوجات، ما دمتم لكتاب الله عز وجل محققين، وبتوحيده آخذين، وبهدي رسوله صلى الله عليه وسلم منقادين، ولطريق السلف رضوان الله عليهم معظمين. فإذا فرطتم في ذلك ما هو إلا الذل والصغار. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. يقول: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا. هي تبسط ولا بد، ما يبقى الإنسان فقير إلى أن يوافيه الأجل إلا لحكمة أرادها الله، وإلا كثير من الناس يتغير حاله. قال في السند المتصل: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقتل الحيات كلها، حتى حدثه أبو لباب البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها، يعني حيات البيوت، لأنها قد تكون جنيا مسلما. قال أبو السند المتصل: حدثنا إبراهيم بن منذر وهو الحزامي قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذلنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. قال: والله لا تذرون منها درهما، يعني ممن شهدوا بدر، أن رجالا من الأنصار أي ممن شهد بدر، لأن العباس كان أسر ببدر كما سيأتي، وكان المشركون أخرجوه معهم إلى بدر، فأخرج ابن إسحاق من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم بدر: قد عرفت أن رجالا بني هاشم قد أخرجوا كرها، فمن لقي أحدا منهم فلا يقتله. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار من المخضرمين عن المقداد بن الأسود الكندي شهد بدرا وكان حليفا لبني زهرة، هو المقداد بن عمرو إنما سمي ابن الأسود اسمه إلى زوج أمه، وكان من شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بالشجرة فقال: أسلمت لله، أقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. فقال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. فيه عظيم ذنب القتل وأن الإنسان لا يجوز له أن يقتل المسلم وإن كان قد أصاب منه قبل إسلامه، فإن الإسلام يهدم ما قبله. أما إذا أصاب منه في الإسلام فإنه الجروح قصاص، لكن الأمر إلى السلطان، ولا يسرف في القتل، لا يسرف أيضا في القصاص. كسر سنه يكسر سنه لا يجاوز ذلك، قطع أذنه لا يجاوز ذلك. مذهب إن لقيت الغريم وإلا ابن عمه هذا مذهب جاهلي ليس مذهب المسلمين. قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا المذهب كم أزهق من الأنفس في بلاد اليمن. ولو أن الناس إذا قتل القاتل اكتفوا به ما توسعت القضية، حتى وإن لقيوا أبناء أعمامه أو أبناء أخوانه أو أخوانه لا يتعرضوهم، ما قتلوا، ما رضيوا، ما أذنوا، لكن لا، يقتل القاتل ثم يختفي، وإذا وجدوا أحدا من أقاربه قتلوه فيه. هذا ما يجوز، هذا تعدي، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. بل أخبرنا في بعض المناطق بأبشع هذا النوع. كان اثنان أبناء خالة يمشيان في منطقة من المناطق، وإذا في البلاد يقع بين أخوانهما شيء حتى قتل أحد الأخوين، فرفع التلفون وقالوا له أخوك قتله فلان، فأخذ المسدس وقتل مباشرة الذي معه، يعني قتلهم مباشرة. يمشي هو وهو أصحاب، كيف حالك وأنت ابن خالتي وأنا ابن خالتك، وربما تزوجني أختك وأزوجك أختي، وكيف سنفعل غدا وكيف اليوم. بمجرد ما قالوا له فلان قتل أخاك كم قتل أخ القاتل والآخر أيضا، هكذا قتل أحدهم ابن خاله في البلاد، والخال أخذ سيارة استأجرها ونزل إلى المدينة، وصل طرق الباب على ابن أخته أخ القاتل، فتح له الباب حياك الله يا خال كيف حالك مرحبا بك، ما جابك في هذا الوقت؟ قال جئت أقتلك، ورفع السلاح وقتله. يعني قصص عجيبة، لا كرم أهل الإسلام ولا مروءة أهل الجاهلية، يعني أساليب قبيحة، نسأل الله السلامة والعافية. كان أهل الجاهلية إذا وصل عندهم بعض الناس وإن كان قاتلا يستجيره، خلاص يجيره حتى يبلغه مأمنة. إذا أبلغه مأمنة يقول له شوف إذا لقيتك بعد الآن أنا بيني بينك دم. فانظروا إلى هذا الحكم، لا تقتله، الإسلام يجب ما قبله. فإن كان قاتله من المسلمين رفعه إلى السلطان، ولا توسع على نفسك ولا على غيرك. وإن كان غير قاتل لا تجني عليه ولا يجني عليك. الفساد الحاصل في العالم سببه ترك العمل بالإسلام، هذا هو الواقع. القتال بين الدول سببه ترك العمل بالإسلام، الزنا سببه ترك العمل بالإسلام، اللواط سببه ترك العمل بالإسلام، الربا سببه ترك العمل بالإسلام، أذية الجيران، قطيعة الأرحام سببه ترك العمل بالإسلام، حقوق الوالدين سببه ترك العمل بالإسلام. أي معصية في العالم سببها ترك العمل بجميع الإسلام، وأي طاعة في العالم وأي صلاح في العالم هو داخل فيما جاء في الإسلام. إذن باختصار، لو أرادت الأمم المتحدة حقا أمان العالم عليها أن تطبق أحكام الإسلام لا أحكام اليهود وعباد الصلبان. ولو أرادت الشعوب أن ترقى بنفسها إلى أعالي الجنان في الدنيا فضلا عن جنان الآخرة، فعليها أن تتمسك بالإسلام وأن تعظم شأن الإسلام. ليس من الإسلام فشو الموسيقى، ليس من الإسلام فشو الزنا، ليس من الإسلام فشو الغنى، ليس من الإسلام جميع المعاصي والسيئات. فمن أراد الرقي حقا والتنمية حقا فليأخذ بدين الإسلام. أما التنمية المستدامة حق الأمم المتحدة فهي مساواة المرأة بالرجل، مساواة الذكر بالأنثى، تمكين من يسمونهم بالمثليين من حكم العالم. وهذه الأيام سلط الله عليهم جدار القرود، لما مسخت فطرهم مسخ فطر قرود، والله أعلم هل القرود تطلع وطلع، يجوز لنا أن نظلم القرود. ابتلاهم الله عز وجل بجدار القرود، الآن يبكون في أوروبا في أمريكا في كندا، وأنتم يا أهل اليمن اطمئنوا اطمئنوا، ما دنتم في بعد عن هذه القاذورات اطمئنوا، جاءت الكورونا واضطرب العالم رأسا على عقب، ونحن بحمد الله نصلي جماعة ونخطب وننزل الأسواق ونمشي بدون كمامات، وأمورنا على أحسن حال، اللهم له الحمد والمنة والفضل والنعمة. قال رحمه الله السند المتصل، حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، فقال: أنت أنت أبا جهل؟ قال ابن علي: قال سليمان: هكذا قالها أنس. قال: أنت أبا جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ قال سليمان: وقال قتله قومه. قال: وقال أبو مجلس؟ قال أبو جهل: فلو غير آكار قتلني. كان يحب أن الذي قتله رجل عظيم، مش أطفال، لكن أذاقه الله الوبال والخزي والنكال، فمات مقهورا ولقي هوانه في نار جهنم. قال في السند المتصل: حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثنا ابن عباس عن معمر رضي الله عن عمر رضي الله عنهم، يعني عمر بن عباس والعباس. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار، فلقينا منهم رجلان صالحان شهدا بدرا، فحدثت عروة ابن الزبير فقال: هما عويم ابن ساعدة ومعن ابن عدي. والله لو كنا نفعل مثل الشيخ محمد آدم الأثيوبي ما نديه ولا كم، يعني 70 مجلس كل 100 مجلس، اللهم بارك. ربما في سنن أبي داود كان يقرأ لنا في المجلس الواحد 100 حديث ونستفيد، ويمشي الطالب يحصل الدروس لما تكون سريعة، الطالب يحصل علما. أما يبقى في بلوغ المرام 7 سنوات 8 سنوات وكتاب التوحيد 4 سنوات، متى يستفيد؟ متى يستفيد؟ يخبرنا الشيخ محمد العزازي بعضهم يدرس القطر في 7 سنوات وابن عقيل في 12 سنة، كم بقي له من عمره؟ من عمره روح العمر. وهنا بفضل الله في دور الحديث في اليمن يمكن قطر الندى، شرح قطر الندى في 7 أشهر 6 أشهر 5 أشهر، وابن عقيل في سنة أو شهرين، وما شاء الله، والمتممة في 2 3، علم يسير إن شاء الله.